عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يا صباح الورد والخير والنور والسرور تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة تحياتي لكم في ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صح جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعين رسائلكم الحلوة وصبحوا علي وحكوا لي إيش سويتم باليوم الوطني على 0548811700 هل داومتم ولا أجزتم ولا إيش سويتم خليني أقول لكم أنه ريبون احتفالا باليوم الوطني السعودي الشركة العالمية الرائدة بمجال أجهزة التجميل والأجهزة المنزلية تقدم لكم تخفيضات كبرى بالويب سايت مو بس كذا راح تنتظر مشاركتكم في مسابقة ريبون برنامج ترانزيت من 4 إلى 5 المساء هدايهم كثيرة وبكجاتهم عليها القيمة شاركوا واربحوا هدايا ما تقل قيمتها عن 500 ريال مقدمة من شركة ريبون العالمية على ميكس إف إم ريبون كريمة والوطن يستاهل يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
لي خبرنا الأول لاوي الملك سلمان مغرد في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أنه مكانة هذا الوطن تتجسد بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا حيث قال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس تويتر سابقا للتواصل الاجتماعي تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا سائلين المولى سبحانه أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وأن يديم علينا وحدتنا يا رب يا كريم خلينا نصبح على أحمد حسن أبو عدي كل عام المملكة العربية السعودية في خير وتقدم دائم وازدهار وأمن وأمان تحية من مصر يا عاشق للسعودية وتحية خاصة لأسرة برنامج عيشها صح تحياتنا لمصر الجميلة صباح الخير والنور والسرور يوم جميل على الجميع والله كان يوم وطني جميل ومميز الحمد لله اكتفينا باحتفال صغير بالبيت التمسنا فيه حب الوطن وماذا يعني الوطن وكيف نعمره وكيف نبنيه مش بس لباس أخضر وأغاني بل الموضوع أكثر عمق نحمد الله على الأمن والأمان وعلى نعم التطور والازدهار على التقدم بالعلم وحب الصناعة والزراعة وأهمية أصغر نعمة وأكبرها شكرا لحكومتنا الرشيدة متمثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله لطيفة يسعد صباحك تحياتي لكم مستمعين
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
لي خبرنا التالي. مستمعينا يسعد لي صباحكم بكل الخير، صبحوا علي وقولوا لي كيف صباحكم وكيف كانت اجازتكم في اللونج ويكند، ايش سويتم؟ قولوا لي، انا ما اجزت صراحه، بس قولوا لي كيف كانت اجازتكم. احتفل كثير من نجوم الفن بمصر، بالوطن العربي، بالسعوديه بمناسبه اليوم الوطني 93 بحساباتهم السوشيال ميديا المختلفه. احتفوا بالمملكه وشعبها بهذه المناسبه الوطنيه الغاليه على قلوبهم، وحمل اليوم الوطني شعار نحلم ونحقق. حرصت الفنانه شريهان انها تهني السعوديه باليوم الوطني السعودي 93، وتمنت بتهنئتها للسعودية بهذه المناسبة مزيد من التقدم والازدهار. نشرت صورة علم السعودية في تويتر وقالت تحية طيبة وتهنئة من القلب وبفخر إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا كريما بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتابعت اللهم زد بلادكم أمنا وازدهارا وسلاما ومزيدا إن شاء الله من التقدم والتنمية والرخاء. شريهان طبعا ما ننسى أنها رجعت لجمهورها بعد غياب تقريبا 20 سنة بمسرحية كوكو شانيل اللي عرضت عام 2021، بطولة شريهان، سمر مرسي، أنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم، نخبة من نجوم الفن. أخرجها طبعا هادي الباجوري وتأليف الدكتور مدحت العدل.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
على حسب الاستطلاعات مستمعينا أو على حسب رسائلكم كمان، كثير ناس قضوا العيد الوطني في البيت. ما أعرف فعلا تحسون يمكن هذه السنة قاعدين إحنا نستشعر كثير من النعم، نتأمل، مستمتعين يمكن بالهدوء اللي مأمن لنا يا الوطن، بالأمن، بالأمان، بالنعم المحيطة فينا، سواء مثلا أدركناها بدري أدركناها متأخر، المهم أنه أحس الكل كان قاعد يفكر بهذه الطريقة ولا؟ أنا وياكم لخبرنا الثالث. أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأمريكية. حطت أكبر عينة جمعت على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة لوكالة ناسا الأحد في صحراء ولاية يوتا الأمريكية أثر عملية هبوط نهائية سريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرض بعد 7 سنين على أقلاع المركبة أوسايرس ريكس. لجمت مظلتين متتالية عملية الهبوط اللي تبعها الجيش عبر أجهزة استشعار. هذا الشيء سمح للكبسولة أنها توصل إلى سرعة 17 كيلومتر في الساعة المطلوبة عند هبوطها على الأرض. بعد تقريبا 20 دقيقة على الهبوط وصلوا الفريق للمكان عشان يتحققون من وضع الكبسولة، وأكدت ناسا أنه الضرر ما لحق فيها. وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون خلال بث مباشر للناسا تهانينا إلى فريق أوسايرس ريكس، وأكد أنه هذه المهمة حملت شيء رائع، أكبر عينة من كويكب تنتقل للأرض. شدد أنه هذه العينة من شأنها أنه تساعدنا على فهم أفضل أنواع الكويكبات اللي ممكن تهدد الأرض وبدايات نظامنا الشمسي. بعد انطلاقه قبل 7 سنين جمع مسبار أوسايرس ريكس الحجارة والغبار من الكويكب بينو عام 2020، وباشر على طول بعدها رحلة العودة. تضم العينة تقريبا 250 جرام من المواد حسب التقديرات من وكالة ناسا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس في هذه الساعة. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. اسمحوا لي استضيف اليوم ضيفي هاتفيا أستاذ صفوان أكرم، مدير الخدمات الأمنية المدارة في شركة هلب اي جي في المملكة. راح نتكلم اليوم على موضوع مؤخرا كثير قاعدين نتناقش حوله ونطلع عليه، وموضوع يمكن جديد علينا قليلا. يسعد صباحك أستاذ صفوان.
صباحك أميرة، وتحياتي للسيدات والسادة المستمعين.
يسعد صباحك، نورت حلقتنا. أستاذ صفوان، اليوم رح نتكلم على الأمن السبراني. مؤخرا كثير قاعدين نسمع هذا المصطلح وهذا التخصص وهذا العلم الجديد. عرف لنا أستاذ صفوان إيش هو أصلا الأمن السبراني.
تمام. طيب، هو الأمن السبراني هو مصطلح يشمل عدة مصطلحات قديمة نوعا ما، هي ما هي جديدة، يعني يمكن لنا الآن 20-30 سنة نسمع بمصطلحات مثل أمن المعلومات، أمن الشبكات، أمن تقنية المعلومات. جاء الأمن السيبراني وصار مظلة لكل هذه المفاهيم والمصطلحات. فإيش هو الأمن السيبراني اليوم؟ هو مفهوم حماية الأنظمة والشبكات والبيانات بشكل عام، حمايتها في خلال 3 مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو سرية البيانات، كيف أنا أقدر أخلي البيانات هذه سرية لأصحابها؟ الشخص اللي عنده مثلا ملف ما يبغى يشاركه مع أشخاص معينة، كيف أنه يقدر مثلا يعمل له باسورد أو يشفره؟ هذا مصطلح سرية المعلومات. المصطلح الثاني والمبدأ الثاني اللي هو سلامة المعلومات، كيف أني أنا أقدر المعلومة هذه إذا أرسلتها من الطرف الأول للطرف الثاني أنها توصل سليمة، ما صار عليها تغيير غير مصرح فيه. المبدأ الثالث في حماية البيانات والأنظمة هي توافرها. أنا لما اليوم أدخل على نظام معين أو على بوابة، مثلا بوابة أبشر، أنا أحتاج البوابة هذه تكون متاحة متوفرة طول الوقت. فهذه الثلاثة ركائز هي الركائز الأساسية في حماية المعلومات بشكل عام، وهذه اللي ترتكز عليها الأمن السيبراني.
أستاذ صفوان، مؤخرا صار في مثلا تخصصات جمعية في الأمن السبراني، صار دورات تدريبية أيضا، ليش صار في كثير توصيات بضرورة دراسة هذا التخصص؟
جميل. طبعا هي كل التوصيات اللي حاليا نشوفه من مبادرات وبرامج أكاديمية وغير أكاديمية في مجال السايبر سيكوريتي أو الأمن السبراني، كلها نابعة من الجهود صراحة للمملكة بتبذلها نحو رؤية 2030 والمشرعة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اللي شرعت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أواخر 2020، اللي واحدة من أهدافها الرئيسية اللي هي بناء الكوادر الوطنية البشرية فيما يخص الأمن السيبراني. ومن هنا جات طبعا جاء دور الجامعات الأكاديمية في إخراج برامج تكون متخصصة في الأمن السيبراني. يعني من أول إحنا يمكن عندنا برامج لها علاقة بالأمن السيبراني أكيد، مثل علوم الحاسب، هندسة الحاسب وغيرها، لكن الآن في توجه كبير في تخصيص الشهادات، منها شهادة بكالوريوس تكون متخصصة في الأمن السيبراني لتقريب الفجوة اللي موجودة حاليا في سوق العمل من ناحية المجال.
نعم. نقدر نعتبره أستاذ صفوان، حضرتك ذكرت أنه جزء من هذا العلم قديم وجزء منه يمكن جديد، ليش أخذ كل هذا الصدى؟ هل يمكن لأننا مثلا صار عندنا تطور تكنولوجي، ولا هل مثلا إحنا صرنا نحتاج، ليش عمل كل هذا الصدى؟
صحيح. طبعا هو أكيد هذا خلينا نقول المحرك الأساسي اللي هو التحول الرقمي اللي حاليا بتمر فيه المملكة. التحول الرقمي هو بكل بساطة أنه إحنا قاعدين نخلي كل الأعمال مرقمنة، كل العمليات، كل القيم اللي قاعدة توصل للمستفيدين سواء كانوا كأفراد أو كشركات. كل المعاملات اليوم تصبح رقمية، سواء كانت معاملات بنكية، معاملات أفراد في السوشيال ميديا، كل شيء صار مرقما، البيانات بشكل كامل صارت رقمية. فهذا الشيء اللي خلى الأمن السيبراني يطلع بصورة مهمة وضرورية لحماية كل هذه البيانات، وعشان يكون هو ممكن رئيسي للتحول الرقمي وليس ثاني.
نعم. صفوان، مؤخرا صار يقال كثير أنه الناس اللي تملك دورات في الأمن السبراني أو في تخصصها الجامعي تنحط في سيرته الذاتية، كثير يضيف للسيرة الذاتية لما يتقدم لأي وظيفة. إيش اللي ممكن يضيفه تخصص الأمن السبراني لأي مؤسسة عادية يعني؟
جميل. طبعا أنا حتكلم من واقع تجربة اليوم كمدير خدمات الأمن السبراني في هيلب إيجي، وهي مملوكة من مجموعة الاتصالات الإماراتية. احنا الان في سوق العمل في احتياج جدا كبير. طبعا في اشتراطات من الهيئه الوطنيه للامن السيبراني لسعوده القطاع بشكل عام في الامن السيبراني. والاشتراطات هذه تتطلب انه يكون في كوادر جاهزه بمختلف المستويات. فاليوم الخريجين من الجامعه كخريجين بكالوريوس في الامن السيبراني هم أي نعم مجهزين إلى نسبة معينة إنهم يدخلوا في سوق العمل ويبدأوا يشتغلوا في مختلف الأدوار والوظائف اللي في الفضاء السيبراني اللي هو يعتبر فضاء وسيع في له عدة مجالات مختصة. فاليوم الخريج ما هو جاهز بكامل الجاهزية إنه هو يدخل سوق العمل من أول يوم. فالآن الاهتمام والفوكس صار على البروفيشنال سيرتيفيكيشن أو الشهادات الاحترافية والتدريب الاحترافي إلا يغطي النقص الموجود, النقص اللي ناتج عن إنه الجامعة بتعطي نظريات مفاهيم كلها على الورق صحيح في مشاريع تخرج في مختبرات يمارسوا فيها بعض التقنيات في الأمن السيبراني لكنها ما هي كافية. فهنا جت الشهادات اللي ممكن تضيف, الدورات اللي ممكن تضيف هذه القيمة المفقودة من ناحية الممارسة. اليوم أنا لما يكون عندنا شاغر ويقدموا عليه فوق 400-500 متقدم وأغلبهم عندهم شهادات بكالوريوس, فاليوم ما عاد صار التصنيف القديم اللي هو أنا عندي شهادة بكالوريوس أنا فرصي في التوظيف حتكون عالية. هذا الشيء ممكن قبل 15 سنة 10 سنين كان الحال, لكن اليوم لا. أنا عندي الآن أغلبية المتقدمين عندهم شهادات بكالوريوس, فأنا كيف أقيم هل هذا الشخص أفضل ولا هذا الشخص أفضل؟ أكيد الشخص اللي عنده دورات رح يكون له أفضلية وفي له نقاط إيجابية في ملفه وسيرته الذاتية, والشخص اللي معاه شهادات احترافية من هذه الدورات اللي هي شهادات ما رح يأخذها الشخص إلا إذا تعدى اختبار أو أكثر من اختبار على حسب الجهة اللي بتعطي الشهادة. فهذه أكيد تضيف قوة وتعطيني انطباع أن الشخص اللي بيقدم عمل الجهد المطلوب منه كممارسة عشان يكون جاهز لسوق العمل.
أستاذ صفون, أكيد حضرتك سمعت جمل يعني رنانة مؤخرا الناس ترددها أنه إحنا صرنا مخترقين, إحنا مراقبين, إحنا كل الذكاء الاصطناعي يسمعنا طول الوقت, حساباتنا البنكية مراقبة, وإلى ما لا نهاية من الجمل اللي على نفس النظام. هل اليوم وجوب حرصنا على دراسة الأمن السيبراني أو إدخاله لحياتنا يؤكد هذا الكلام ولا إيش ردك حضرتك على هذا الموضوع؟
هو في نوع من الصحة. خلينا بس نرجع شوي لورا. أول مفهوم الاختراق كان أنه في هاكر قاعد ورا الشاشة يحاول يخترق ويسرق المعلومات. اليوم مفهوم الأمن السيبراني ما هو فقط على المخترقين اللي بيحاولوا مثلا يعملوا ضرر أو يسرقوا معلومة أو يأخذوا حساب بنكي أو إلى ذلك. المفهوم أعم من ذلك. يعني أنا الآن لما أتصفح في الإنترنت أو في السوشيال ميديا إذا أنا بحثت عن منتج معين, هل معلوماتي اليوم أنا كمستخدم كفرد رح ألقاها في موقع ثاني؟ فمعناته هنا في شيء في الخلفية قاعد يشتغل, الذكاء الاصطناعي بالضبط, التسويق الرقمي. أنا من حقي أنا كمستخدم, سواء أنا كمستخدم فرد أو حتى كجهة كشركة منشأة, من حقي أعرف أنه بياناتي كيف قاعدة تستخدم. خصوصية البيانات صار لها أهمية جدا كبيرة وصار فيها وعي, طبعا وعي حتى على مستوى الأفراد. فاليوم نعم إحنا مهددين, لكن التهديد يختلف. ما هو تهديد فقط أنه أنا بياناتي ممكن تنسرق اليوم, أو الكلمة المرور حقتي إذا انسرقت أنه أنا حياتي البنكية والمالية مهددة. لا, في مختلف المستويات اليوم إحنا مهددين فيها سيبرانيا, وعشان كده جاء الأمن السيبراني يجمع ويشمل جميع هذه المجالات ويحطها تحت إطار واحد يكون فيه له سياسات وضوابط تقدر إن هي تأمن الأنظمة والتطبيقات والبيانات حق المستخدمين.
نعم. هل يقدر اليوم الأطفال صفوان يدرسون مثل هذا التخصص العميق؟ حضرتك حرصت على أنه إحنا نتكلم اليوم تحديدا عن الأطفال, فليش ممكن الأطفال يدرسون مثل هذا التخصص العميق يعني؟
تمام. طبعا هو ما هو دراسة للأمانة قد ما هو ممارسة. اليوم الطفل من عمره 4 سنين 5 سنين وهم لسه معهم في المدرسة بيمسكوا الأجهزة الإلكترونية سواء جوالات تابلتس إيوه، فهم معرضين للتهديدات، معرضين للمخاطر يعني مجددا بمختلف مستوياتها. يعني بالنسبة للطفل إيش أكبر خطر ممكن يواجهه؟ مثلا محتوى غير لائق مثلا، أو ممكن
ابتزاز،
نعم. فهذه المخاطر الطفل اليوم لازم يكون واعي عليها عشان يقدر يتعامل مع هذه الأجهزة. يعني أنا اليوم أشوف الطفل حتى لما يلعب لعبة بسيطة، هي لعبة أطفال، فجأة في نص اللعبة يجي له إعلان، الإعلان هذا يكون مستهدف شيء معين، سواء يبغى الطفل إن هو يروح للعبة ثانية يدفع فيها، أو يروح لموقع ثاني والموقع الثاني فيه له عدة إعلانات وتنفتح له بشكل يعني مباشر قدامه، لازم هو يضغط عليها. فالطفل هنا طبعا يجي دور أكيد الوالدين الأب والأم في نشر الوعي داخل البيت، أنه الأطفال لما يمسكوا الجهاز لازم يعرفوا المفاهيم، هذه مفاهيم أنه لا، في شيء اسمه إعلان، في شيء اسمه تطبيق ما أخرج عنه، في شيء اسمه محتوى غير لائق، وكيف أنه يكون في رقابة أبوية بغض النظر عن هذا الوعي. اليوم الأب والأم بإمكانهم عن طريق التقنيات أنهم يأمنوا المحتوى اللي بيشوفوه الأطفال، يحطوا لهم كاتيجوريز معينة بحيث أنهم يقدروا يشوفوا أشياء معينة، الفيديوهات اللي يطلعوا عليها، كل المحتوى هذا يقدر يكون مقنن، بس لازم يكون في رقابة أبوية.
السؤال الأخير صفوان، هل دراسة الأطفال أو إدخالهم لمثلا تعريفهم بالأمن السبراني، هل هذا الشيء رح يخلينا مثلا نشوف أطفال يمكن أكثر تميز، أكثر ذكاء، أكثر انفتاح للعالم؟ بواقع محاكاة حضرتك لهذا الموضوع، إيش قراءتك له؟
بشكل أكيد. طبعا أنا صراحة سرني يمكن في المؤتمرات السبرانية اللي قاعدة تعملها المملكة، سواء بلاك هات أو ليب، وهي تعتبر مؤتمرات عالمية وتجذب الكثير من المنشآت طبعا المختصة في الأمن السبراني وتقنية المعلومات بشكل عام، إنه عندنا في السعودية باختلاف طبعا كل المؤتمرات اللي ممكن نشوفها حول العالم، في السعودية المؤتمرات هذه اليوم حتى العوائل من الأب والأم والأطفال يحضروها. فالطفل لما يوصل لمستوى فكر معين يعرف فيه إنه شيء اسمه تهديد، شيء اسمه خطر، الأمن السيبراني إيش هو بشكل جدا عام وبسيط، ويحضر فيه مؤتمر ويسأل فيه ويقدر يتناقش ويقدر يشوف، طبعا هو من منظوره ممكن يهمه اللعبة المعينة، المخترق كيف ممكن يخترق الشيء، لكن لما يكون عنده هذا الوعي أكيد الطفل رح يكون أكثر انفتاح وتقبل لما بكرة يفكر أنه هو يدخل واحد من المجالات ويلقى أنه مجال الأمن السيبراني شيء أنا قاعد أمارسه من الصغر، أنا مو بس يعني مارسته على كبر، لا، أنا من وانا صغير أنا أعرف أنه أنا عندي باسورد، أعرف أنه والله أنا من يوم ما أخذ الهوية عندي نفاذ، أعرف أحمي نفسي في المنظور البسيط هذا. فأكيد الشيء هذا رح يدعم الطفل لما يكبر وينشأ وفي شبابه يبغى يدخل تخصص معين، إنه يكون عنده الخلفية الشاملة في المجال.
صفوان، أنا سعدت باستضافة حضرتك، يعطيك ألف عافية وشكرا على طرح حضرتك لهذا الموضوع اليوم.
الله يعطيك العافية، وتشرفت وسعيد أني كنت معكم في البرنامج.
أشكرك أستاذ صفوان، تحياتي لك. إذن مستمعينا، تحياتي لي أستاذ صفوان أكرم، مدير الخدمات الأمنية المدارة في شركة هلب أي جي في المملكة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية أستاذ صفوان، شكرا.
يا أهلا، مع السلامة.
تحياتي لكم مستمعينا. في ذا رايت تراك، في صفات للموظف المثالي، مو دائما احنا نسمع هذه الكلمة، الموظف المثالي والموظف المثالي. لما نتكلم عن سوق العمل، تتردد شكوى أصحاب العمل من الناس اللي تتقدم للوظائف اللي تعلن شركاتهم عنها، الراغبين بالوظيفة اللي عندهم الشهادات المطلوبة، الخبرة أحيانا، بدون صفات الموظفين الجيدين وخصائصهم. من مساوئ الأمر التأثير سلبا على الثقافة والإنتاجية وإطالة جهود التدريب. يا ترى إيش هي صفات الموظف المثالي أصلا؟ ينعرف الموظف المثالي بسبب وجود وظيفته وكيف يؤديها، الأمر اللي يسمح له أنه يتوصل لاقتراحات أفكار جديدة يحسن فيها مهامه. الموظف المثالي مهذب، لبق، مظهره مرتب، هذا كله ترى يدل على احترافيته في العمل. الصدق من صفات الموظف المثالي، لما يتكلم بمواضيع حساسة، عبء العمل، توازن بين العمل والحياة، العملاء أو الزملاء صعبين المراسل، إجراءات غير الفعالة بالشركة، يقدم الموظف المثالي الأفكار والاقتراحات المبتكرة اللي ممكن راح تأثر بشكل إيجابي على سير العمل، واللي تخلي الشخص يبان أصلا من أعمدة الشركة. بالمقابل الركود والرضا عن النفس هو عدو النمو. يستحق دايما الموظف اللي يركز على مهمته لمن يؤديها بنجاح مهما كانت المشكلات اللي تعترضه صفة الموظف المثالي، لمن يمشي في هدى خطة مهنية شخصية عشان يوصل لهدف واحد بذهنه واضح. فما يفترض أنه صاحب العمل سيقود حياته المهنية وهو رايح للتقدم مهما كانت ظروف العمل. لما يتحمل الموظف المسؤولية عن أفعاله ويكون موضع مسؤولية ويحترم المواعيد ويلتزم بكلامه وما يخلي أي فرد في فريقه يحبطه، هو يستحق صفة الموظف المثالي عن جدارة. لكم مستمعينا، في أطعمة تساعد أنها تحفز هرمون السعادة. مجموعة من الهرمونات اللي يفرزها الدماغ يساعد على تحسين حالتنا المزاجية، تساعد على أنه نتخلص من الاكتئاب. أكد كثار وكثير دراسات أنه المشاعر ومنها السعادة عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية اللي تصير بسبب بعض الهرمونات في الجسم وتفاعلاتها. الموز مثلا في تربتوفان، مركب كيميائي يساعد على تعزيز الحالة النفسية والمزاجية، محتوي على حمض الفوليك اللي يرتبط نقصه بالشعور بالاكتئاب. يعني لما تاكل مثلا موزة أو كوب من مشروب الموز بالحليب كثير رح يساعدك أنه تتخلص من الاكتئاب وتحس بحالة نفسية أفضل. الأفوكادو، الفواكه كمان اللي تستخدم عادة بوصفها بقائمة الطعام، تنحط بكل الأنظمة الغذائية لأنه فيها كربوهيدرات طبيعية تقلل من التوتر وتخليك أكثر سعادة. والقهوة، شرب كوبين لثلاثة يوميا من القهوة ممكن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة توصل ل15%. يعني النساء اللي ما يشربون قهوة أكثر عرضة دائما للإصابة بالاكتئاب.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم.
لكم مستمعينا، في بيوتي في عطور بريحة الورد البلغاري، نتكلم على فرادة وتميز بكل الأوقات. الورد البلغاري لما يدخل بصناعة العطور عالميا، تحديدا العطور النسائية، موجودة بتركيبة مجموعة كبيرة من أرقى العطور وأفخمها. نشوفها في العطور الشرقية أحيانا والعطور الزهرية أحيانا وعطور المسك والعنبر كمان. نتكلم مثلا على اليوم عطر روز بريك من توم فورد، كثير عطر مميز يستحق أنه أنتم تجربونه، مستوحى من حديقة الورود الخاصة بتوم فورد، مميز بريحة الفريدة اللي تدوم طويلا واللي ترتكز بشكل أساسي على الورد البلغاري والورد التركي، شوية باتشولي، فول تونكا، تقدرون تحطونه كل الأوقات. إيدول نكتار كمان من لانكوم، عطر شرقي بريحة آسرة، كثير حتى أطلالتك يعطيها يعني قيمة أكثر. نتكلم على المقدمة، الورد البلغاري، الورد التركي، الكاراميل، فانيليا الحلوة. في كمان ديور بيوتي أومبرينوي من ديور، إصدار محدود ومستوحى من أناقة الأزياء الباريسية، ريحته كثير مميزة. كمان نتكلم على برقموت، ورد بلغاري، جريب فروت، فلفل وردي، عنبر، باتشولي، وخشب الأرز.